حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان اليوم السبت إنه من الضروري إيجاد حل سريع للأزمة بين دول الخليج ورفع الإجراءات التي تنعكس على حياة المدنيين. وأكد لودريان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة دعم باريس للوساطة الكويتية لحل الأزمة بين دول الخليج وقطر. وعبر لودريان عن قلق بلاده من التدهور السريع في العلاقات بين دول الخليج، مؤكدا على ضرورة العمل بحزم لمكافحة الإرهاب. من جانبه أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن ترحيب بلاده بالموقف الفرنسي الداعم للوساطة الكويتية، مشيرا إلى بحثه مع نظيره الفرنسي كافة الإجراءات التي اتخذتها الدول المحاصرة والتي تمس كافة المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي. وأكد وزير الخارجية القطري إن الهدف المشترك لكافة الدول هو مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله، مشيرا إلى أن الإجراءات ضد بلاده تعطل مثل هذه الجهود. وقد وصل وزير الخارجية الفرنسي إلى الدوحة اليوم السبت في إطار جولة خليجية لحل الأزمة القطرية. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن جولة لودريان محاولة لتقريب وجهات النظر بين قطر والدول التي تتهم الدوحة بدعم الإرهاب وتمويله، مؤكدة أن الجولة التي تستمر يومين ستشمل السعودية والكويت والإمارات وقطر. ماذا يحمل لودريان في جعبته، وهل يمكن أن تقوم فرنسا بدور الوساطة وتنجح في التوافق بين البلدان الخليجية في حين فشلت الدول الأخرى كالكويت والولايات المتحدة وغيرهم؟ مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي الفرنسي أنطوان شاربانتيه. المحلل السياسي الفرنسي أنطوان شاربانتيه، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بحضرتك أستاذ أنطوان. يعني قبل أن نتحدث عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الخليج اليوم والدور الفرنسي في حل الأزمة الخليجية، يعني برأيك ما هي أسباب ودوافع هذه الخلافات القطرية مع عدد من دول الخليج؟
إن الأزمة نشبت بين العربية السعودية ودول الخليج بعد قمة الرياض. فالعربية السعودية تريد إنشاء نظام خليجي جديد خاضعا كليا لها، ويستطيع التخفيف عنها وعن خساراتها في حرب سوريا واليمن المشاركة فيهم مشاركة فعلية. فالعربية السعودية لا ترى لا في قطر ولا في أي بلد خليجي آخر إلا بعد استراتيجي لسياستها في المنطقة. لكن يجب التنويه أن هذا التغيير السعودي يسمح لها الخروج بطريقة سلمية بعض الشيء من الحروب التي تشارك فيها في الشرق الأوسط، وتستطيع تبرئة نفسها وتمصلها من دعمها بعض الحركات الإرهابية في الشرق الأوسط وبعض الشيء في العالم. وهذا التنصل من دعم الحركات الإرهابية في المنطقة هو بعض الشيء تموضع جديد للعربية السعودية وبعض دول الخليج الخاضعين لها ومعهم مصر، وهو لحج دور لهم ولحلفائهم في أعمار البلدان التي دمروها بالسابق كسوريا وكاليمن وليبيا وغيرها. والسعودية كانت عارفة تماما أن قطر لن تخضع لعدة أسباب، لن تخضع لهذا المحور الجديد وهذا المنطق السياسي الذي تريد خلقه السعودية في منطقة الخليج. وهي على خلاف مع قطر منذ بداية الربيع العربي عندما قطر دعمت الأخوان المسلمون، ونعرف أن لا قبول ولا توافق بين الفكر الوهابي السعودي وفكر الأخوان المسلمين في الشرق الأوسط وفي العالم. ومن هنا جاء استهداف قطر وتهمها بدعم الإرهاب لهدف خلق هذا النظام الإقليمي الجديد في منطقة الخليج. الأزمة بين السعودية وقطر هي أيضا خدمة بعض الشيء لإسرائيل، فإن محور السعودية ومعه كل الدول الخاضعة لها يطبع علنا مع السعودية، وكل من يخضع إلى هذا النظام الإقليمي الجديد النظام الخليج الجزي سيجبر على التطبيع شاء أم شاء أبا أم أبا. والسعودية من خلال هذه الأزمة ترسل أيضا الرسائل إلى تركيا المستهدفة من دورها المستهدفة بدورها والمتصارعة مع السعودية على قيادة العالم الإسلامي وخاصة العالم السني. ومن هذا المنطلق نستطيع أن نرى ونفهم نشأة هذه الأزمة بين العربية السعودية وقطر.
نعم أستاذ أنتوان، يعني وصل اليوم وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريان إلى الدوحة اليوم السبت في إطار جولة خليجية لحل الأزمة القطرية. يعني السؤال هنا، ماذا يحمل لدريان في جعبته، وهل يمكن أن تقوم فرنسا بدور الوساطة وتنجح في التوافق بين البلدان الخليجية في حين فشلت الدول الأخرى كالكويت والولايات المتحدة وغيرهم؟ تفضل.
أولا يجب أن نلاحظ أن الرئيس ماكرون على مثال الرئيس ترامب يكثف حركته السياسية الخارجية لأهداف سياسية داخلية فرنسية. أما بالنسبة للوساطة الفرنسية في حل الأزمة بين قطر والعربية السعودية فهي لن تنجح، لأن الوساطة الأمريكية والتي لديها كل مفاتيح الحل فشلت، فكيف تنجح فرنسا وهي الخاضعة تماما لسياسة أمريكا الخارجية؟ ففرنسا تحاول لعب الوسيط لكي لا تجبر يوما على الخيار بين قطر والعربية السعودية اللتان لهما استثمارات مهمة جدا في فرنسا وعلاقات تجارية ناشطة معها. أما بالنسبة إلى ماذا يحمل في جعبته وزير الخارجية الفرنسي لودريان، لا أعتقد أن لودريان يحمل شيئا في جعبته أكثر ما هو ساعي بريد، فنراه يتخفى وراء الوساطة الكويتية، ما يبرهن أن ليس له أي شيء في جعبته. ونرى أن الوساطة الأمريكية فشلت بينما كان رئيس ترامب في فرنسا، ورأينا كيف كانت مثلا ميركل في محادثات مع نظيرها الفرنسي صباح اليوم الذي وصل فيه الرئيس ترامب إلى باريس لحضور الاحتفال الوطني بدعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون. فمن هذا المنطلق فرنسا تلعب دور داعي البريد بين عدة بلدان في منطقة الخليج وفي العالم، والرئيس ماكرون يريد أن يبرهن للفرنسيين أنه رجل المرحلة وأنه يستطيع أن يكون صلة الوصل بين دول العالم ويستطيع التكلم مع الجميع دون أي مانع. من هذا المنطلق لا أعتقد أن لودريان سيقترح شيئا أكثر من أنه سيوصل رسالة ما إلى دول الخليج.
نعم، يعني أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تعليق رسمي له على مصير قاعدة العديد الأمريكية في قطر أن هناك مجموعة واسعة من الدول مستعدة لاحتضان القوات الأمريكية حال نقلها من قطر. يعني برأيك لماذا يستخدم الرئيس الأمريكي التهديد المبطن لقطر، وما الهدف من ذلك؟
أعتقد من وجهة نظري أن رئيس ترامب يستعمل هذا التهديد لابتزاز قطر أكثر فأكثر وقبض المال تحت حجة حمايتها من ضربة عسكرية. أما بالنسبة إلى البلدان الذين يستطيعون استقبال القاعدة الأمريكية، نعلم أن هذه البلدان أولها هي الإمارات، والإمارات المناهضة لقطر والمختلفة خلافا كبيرا معها. فمن هذا المنطلق أعتقد أن رئيس ترامب يريد ابتزاز قطر أكثر فأكثر وقبض المال منها، ومن ثم إرسال رسالة إلى تركيا التي تنشئ قاعدة لها في تركيا أنه ليس مرغوب فيها في الخليج، وأن ممكن أن تعاني عسكريا إن كسرت تدخلها بالأزمة الخليجية. فأعتقد هذا التهديد المبطن يعلن عن هذه النقاط بحديث ترامب.
نعم، واضح. طيب سؤال أخير أستاذ أنطوان، يعني يلاحظ أن تصريحات ترامب فيما يخص الأزمة الخليجية تتناقض بصورة واضحة مع الموقف العلني لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي قام خلال الأيام الماضية بجولة إلى منطقة الخليج شملت زيارة إلى قطر، قال خلالها إن رد سلطاتها على مطالب دول المقاطعة كان منطقيا. يعني برأيك كيف يمكن فهم هذا التناقض؟ هل هو مجرد توزيع أدوار أم أن هناك فعلا صراع بين المؤسسات الأمريكية المتنفذة؟
هناك الاثنين، فالصراع قائم بين المؤسسات الأمريكية وهذا أمر مفروغ منه ومعلون علنا، ورئيس ترامب يكثف حركته السياسية الخارجية لإقلاع مناهضيه أنه رجل المرحلة وليكف عن ملاحقته. لكن هناك أيضا توزيع أدوار ما بين المسؤولين الأمريكيين، فهم معروفين في النفاق السياسي وتوزيع الأدوار والتناقض ومع أنهم متفقين تحت الطاولة. فمن وجهة نظري هناك الاثنين، لكن هناك خلاف كبير بين المؤسسات الأمريكية، وتداعياته ستكون سلبية جدا على الولايات المتحدة في المستقبل. يجب أخيرا التنويه أن عندما اقتربت الأزمة من جيوب الغربيين، بدأ التحرك بنشاط بينما هؤلاء القوى الغربية والأمريكية لن يحركون ساكنا بخصوص اليمن والكارثة التي يعاني منها منذ حوالي 3 سنوات. فأنهم باعوا اليمن للعربية السعودية ولا يستطيعون الوقوف بوجه العربية السعودية من خلال استثماراتها وعلاقاتها التجارية. فإن أخذنا مثلا فرنسا، فإن العربية السعودية لها استثمارات كبيرة، وإن سحبت استثماراتها فهناك تداعيات سلبية على الاقتصاد الفرنسي الذي هو منهار نوعا ما. فمن هذا المنطلق لا يتدخلون في اليمن، بينما الكارثة الإنسانية التي تحل باليمن من تداعيات الإرهاب والحرب والمرض والجوع والعطش هي من أكبر الكارثات بالعالم. نعم. وهم يفضلون العلاقات الاقتصادية جذب المال على حين الحالات الإنسانية أو وجود حلول لكارثات إنسانية لبعض الشعوب المنطقة.
نعم خلص. المحلل السياسي الفرنسي أنطوان شربانتيه كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك أستاذ أنطوان.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.